نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد بدأنا لما بوب عليه النووي رحمه الله تعالى باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاستشاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. ونصيب اليوم إن شاء الله الوقوف بتأمل مع جملة من الألفاظ في الحديث. نبدأ بالحديث رقم 7 في زاد، وهو قول عائشة رضي الله تعالى عنها: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. والشاهد: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. الوقفة آخر ما ورد في هذا الطريق، وهو قولها: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وقال ابن رمح، وهو شيخ مسلم طريق الثاني، قال: إذا كانوا معتكفين. فهذا حاله صلى الله عليه وسلم وحال صحبه، إذا كانوا معتكفين فلا يدخلون بيوتهم إلا لحاجة. وقد سبق معنا في الدرس الماضي أن الشارح النووي رحمه الله عرف الاعتكاف بقوله: حبس النفس في المسجد خاصة مع نية. الاعتكاف حبس النفس في المسجد خاصة بنية. فالمعتكف ألزم نفسه أن يبقى في المسجد، فلا يجوز للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا إلى حاجة لا بد له منها حسا أو شرعا. ولذا هنا جاء: كان لا يدخل البيت إلا لحاجة. والحاجة منزلة وسط بين الأمر الترفيهي والأمر الضروري. الضرورة يترتب على فواتها فقدان حياة أو فقدان عضو من الأعضاء، والحاجة إن لم تكن يترتب عليها حرج شديد. والعلماء يلحقون الحاجات في كثير من الصور بالضرورات. فالمعتكف نوى أن يحبس نفسه في بيت من بيوت الله بنية الطاعة، فلا يجوز له أن يخرج منه إلا لحاجة بنوعيها. كما يقول الفقهاء: حاجة حسية وحاجة شرعية. أما الحاجة الحسية فكالأكل والشرب والحصول على زيادة الملابس بسبب البرد، وقضاء الحاجة من بول أو غائط، ونظافة البدن وترجيل الشعر ونظافة الرأس. وهذا هو الشاهد في الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت إلا لحاجة أو حاجة شرعية. والحاجة الشرعية أن يخرج من معتكفه للاغتسال من جنابة. مثلا رجل اعتكف فأصبح جنبا، أو أن يخرج ليتوضأ فهذه حاجة من الحاجات التي لا بد له منها، وتدخل تحت عموم قول عائشة وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، إذا كان معتكفا أو إذا كان معتكفين كانوا لا يخرجون إلا لحاجة. وقد فرع الفقهاء، هل تشمل الحاجة عيادة المريض وشهود الجنازة شهادة الجنازة وتغسيل الميت وما شابه؟ إن كان الأمر منوطا به، كان يوجد إنسان معتكف في قرية مثلا أو في مكان ولا يحسن أحد أن يغسل الأموات إلا هو، فهذه تدخل تحت الحاجات. وكثير من الفقهاء بل مذهب جماهيرهم يجوزون الاشتراط، فمن دخل معتكفا في مسجد واشترط ونوى في قلبه أن يخرج لعيادة مريض أو لشهود جنازة فالفقهاء يجوزون له ذلك، ولكن يقولون إن ذلك خلاف الأكمل وخلاف الأولى، إلا في صور كان يعلم أن له أبا في نزع، أو يعلم أنه إن لم يعد مريضا ما يترتب على عدم العيادة أضرار، هو يقدر هذه الأشياء، فنحكم في حقه لتحقيق مفاسد لدرء مفاسد أو تحقيق مصالح معتبرة، الأحسن في حقه أن يشترط ولا حرج في ذلك. ودليل الاشتراط حديث لم يرد في الباب، وهو حديث بضاعة بنت الزبير بن عبد المطلب، فقالت وقد أرادت الحج وهي شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، أي قولي إن محلي أي إحلالي من حجي حيث حبستني. وللحديث تتمة، من أجلها توسع الفقهاء وألحقوا الاعتكاف بالحج، وهو قوله صلى الله عليه وسلم واشترطي إن محلي حيث حبستني، فقال لها صلى الله عليه وسلم فإن لك على ربك ما اشترطي، فإن لك على ربك ما اشترطي. إذن يجوز للإنسان أن يشترط في عبادة يؤديها لله عز وجل ولا حرج في ذلك. فإن دخل الرجل في عبادة مطلقة فله أن يشترط في الاعتكاف. لنا عودة مع هذا الحديث في فائدة أخرى وهي مهمة نرجئها عند الحديث على لفظ آخر نقف عنده أيضا في هذا الحديث، وهو بترقيم الباب الحديث 11. أسند مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، وأرجو أن نتأمل الألفاظ، وسيدور الكلام عن هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد، هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد، وسيكون محور كلامنا على ألفاظ الأحاديث التي في الباب، وإن أبعدنا فللضرورة، لكن همي أن نتأمل الألفاظ وأن نعرف كيف الفقهاء يستنبطون وكيف يرد بعضهم على بعض حتى تتقوى عندنا القريحة وحتى نتحصل على الملكة. فطلبة العلم ينبغي أن يكونوا مؤصلين، وينبغي أن تكون عندهم ملكة فقهية تتحصل مع الدربة وكثرة الردود والمناقشات بين الفقهاء، وكيف أنهم رحمهم الله تعالى دقيقون في الاستنباط، ولسنا بحاجة إلى طلبة فقط يحفظون الأقوال. وقال ابن رشد في كتابه بداية المجتهد في كتاب الرهن وفرق بين الذي يحفظ ولا يدري. على أي أصول تبنى هذه الفروع ولا يوجد عنده ملكة وبين من عنده ملكة؟ شبه الاثنين ببائع الخفاف وصانع الخفاف. فقد يأتيك رجل مقاسه ليس عندك، فإن كنت تمثل فحالك كحال بائع الخفاف، تقول له ليس عندي ولا تنقذه ولا تلبي له حاجته. وإن كانت عندك دربة وملكة وتحسن استحضار النصوص والقواعد فتقول له غب عني قليلا ثم ارجع فتجد بغيتك عندي، لأن حال الثاني كحال صانع الخفاف وليس كحال بائع الخفاف. طلبة العلم اليوم بائعون أم صانعون؟ أسأل الله العافية والعافية، الله أعلم. هل يصلون إلى البائعين أم لا؟ هل يصلوا إلى البائعين أم لا؟ البائع الذي يحفظ كالبائع الذي يحوش كل غريب وجديد في متجره. أي نعم، ما أحوجنا إخواني إلى أن نقرأ كلام المحققين من العلماء وأن نعرف كيف يبنون الأحكام. خلاصة، سأقف عند اللفظ 11 بترقيم الباب. قالت عائشة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولين الخمرة من المسجد. هذا الشاهد. فقالت: فقلت إني حائض. فقال صلى الله عليه وسلم: إن حيضتك، أو إن حيضتك، والأرجح الفتح، إن حيضتك ليست في يدك. الشاهد الذي سنقف عنده هو قول عائشة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد. ما معنى هذا اللفظ؟ معناه: اذهبي إلى المسجد وخذي الخمرة وناوليني إياها. هذا ظاهر اللفظ، لكن يا ترى هل هذا هو المعنى؟ ناوليني الخمرة من ايش؟ من المسجد. من الذي في المسجد؟ في الخطاب ظاهره أن كليهما ليسا في المسجد، والنبي يطلب من زوجه أن تذهب إلى المسجد وأن تناوله الوسادة منه. هذا ظاهر اللفظ. وبناء عليه لو كان الأمر كذلك جاز بنص هذا الحديث ومنطوقه أن تدخل المرأة المسجد وإن كانت حائضا على الأقل للحاجة، من غير مكث، من غير مكث فيه. بس كذلك، لكن هل معنى هذا الحديث هكذا؟ ننتقل إلى الرواية رقم 13، نسمع حتى نعدل، حتى نفهم الرواية 11 على وفق الرواية 13، ثم نتكلم عن المسألة في ضوء الروايات التي معنا. الرواية 13 عن أبي هريرة قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقال: يا عائشة ناوليني الثوبة. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فناولته. من الذي كان في المسجد لدى رواية؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذي كان خارج المسجد؟ عائشة. هل هذه حادثة أم حادثتان؟ إن كانت حادثة واحدة، إن كانت هاتان، حديث عائشة السابق برقم 11 وحديث أبي هريرة برقم 13 حادثة واحدة، فيفهم من الأولى هكذا: قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد: ناوليني الخمرة. يكون في الكلام ايش؟ تقديم وتأخير. الرواية لفظها: قال رسول الله، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد. فإن كانت هذه مع حديث أبي هريرة حادثة واحدة، يكون معنى هذه الرواية كما سيأتي معنا في كلام الشارح قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ناولي من الخمرة، أصبح إيش؟ تقديم وتأخير. لكن هنا طلب الخمرة وهناك طلب الثوبة، وهنا حديث عائشة وهناك حديث إيش؟ حديث أبي هريرة، وهذا يساعد على القول بأن المذكورتين حديثان حادثتان وليستا بحادثة واحدة، وهذا يساعد على القول بأنه يجوز للحائض أن تدخل المسجد ولا سيما عند الحاجة، ولا سيما عند الحاجة. سندرس الآن دخول الحائض المسجد على ضوء الألفاظ، مستعينين ببعض النصوص خارج الألفاظ التي معنا. مما يقرر بداية أن جماهير الفقهاء يمنعون الحائض من الدخول في المسجد والاستقرار فيه بناء على ما أخرجه أبو داود في سننه برقم 232، وابن خزيمة في صحيحه في الثاني صفحة 284، والبيهقي في السنن الكبرى الجزء الثاني صفحة 442 من طريق جسرة بن دجاجة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. هذا الحديث إن صح فهو منطوق في حرمة وجود الحائض والجنب في المسجد. الحديث فيه ضعف، جسرة قال عنها الحافظ ابن حجر في التقريب مقبولة، بمعنى أن روايتها لينة تحتاج إلى متابع لها ولا نعرف متابعا لها، فتبقى هذه الرواية ضعيفة. ومستند جماهير الفقهاء في تحريم مكث الجنب والحائض المسجد رواية لم تثبت بالسند. نأتي الآن إلى المعاني. نعلم أن الله عز وجل يقول في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنب إلا عابري سبيل، ولا جنبا عفوا ولا جنبا إلا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. إلا عابري سبيل أي إلا مجتازي طريق. فيجوز الحائض أن يجوز عفوا للجنب أن يدخل المسجد مرورا أن يجتاز الطريق، نص الآية. وثبت في سنن سعيد بن منصور وغيره أن الصحابة كان الواحد منهم إذا كان جنبا ودخل المسجد توضأ ودخل للحاجة وجلس فيه للحاجة. متى تكون الحاجة؟ منادي رسول الله يقول الصلاة جامعة وقت الضحى، والإنسان جنب مضطر يأتي للمسجد لا للصلاة، يأتي المسجد لما؟ لحاجة. منادي رسول الله ينادي، فكان الواحد منهم يتوضأ ويجلس في المسجد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيهما أشد؟ عذر الحيض ويلحق به النفاس أم عذر الجنابة؟ أيهما أشد؟ لا يوجد جواب مضطرد. عذر الحيض أشد من إيش؟ عذر الحيض أشد من عذر الجنابة في أشياء، وعذر الجنابة أشد من الحيض في أشياء. فمثلا طلاق الجنب يقع لو كانت المرأة جنب وطلقها زوجها، أو كان الرجل جنبا يقع ولا يقع؟ يقع. وطلاق الحائض في خلاف. صوم الحائض باطل، صوم الجنوب، جماع الحائض ممنوع، جماع الجنوب امرأة جنوب لزوجها بجامعها. إذن الجنابة إذن الحيض من هذه الحيثيات أشد. لكن من حيثية دخول المسجد أيهما أشد؟ الحيض أم الجنابة؟ الجنابة أشد، لأن الجنابة بإمكانك أن تسقطها، فلما يجوز لك الشرع أن تأتي وبإمكانك أن تتخلص منها. وأما عذر الحائض فليس بإمكان المرأة أن تتخلص منها، فإن أذن الشرع لمن كان بإمكانه أن يتخلص من المحذور الذي في العادة يمنع من العبادة بسببه، فأن يأذن الشرع إن وجد المحذور الذي ليس بإمكانه أن يتخلص منه وهو إيش؟ وهو الحائض من ذات أولى، وهو الحائض من ذات أولى. فإذا استفدنا من الآية أنه يجوز للحائض كما يجوز للجنوب أن تمكث في المسجد إن توضأت للحاجة، لا في الحديث. قد يسأل سائل أو قد يستنبط مستنبط فيقول الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد من الحديث الذي معنا، فقلنا له بما قال، لأنه لو جاز للحائض أن تدخل المسجد لما أحوجت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يخرج رأسه من المسجد، والنبي يخدمه سائر الناس يتفنون في خدمته، فكيف زوجته؟ فلو جاز لعائشة أن تدخل المسجد لدخلت المسجد ورجلت وغسلت شعر رسول الله في المسجد، وما حجت رسول الله أن يخرج رأسه من المسجد إلى حجرتها. هذا ممكن؟ هل هذا يجاب عنه أم لا يجاب؟ أمر محتمل. يجاب عنه بأن المسجد أصلا ليس محلا لغسل الرأس، وعائشة تعرف هذا، فهي امتنعت عن الدخول إلى المسجد لا قصورا في خدمته، وإنما لأن النبي سيفعل فعلا، وهذا الفعل في أصله ليس محله المسجد. ولذا لا يجوز، لا أقول للحائض وإنما أقول للمستحاضة، لا يجوز للمستحاضة أن تدخل المسجد إن لو وثقته، إن لو وثقته. ومن ذلك أولى، لا يجوز للحائض ولا للنفساء أن تدخل المسجد إن لو وثقته. فنستفيد من حاجة النبي لإخراج رأسه المحافظة على عدم تلويث المسجد، ولأن غسل الرأس وترجيله ليس أصالة محله المسجد، وإنما محله خارج المسجد. ثم يذكر الرواية التي قرأناها لكم أن الخمرة كانت في المسجد، وأن النبي طلب منها أن تدخل المسجد وتأتيه بها، فعلى فرض أنهما حادثتان فتلك نص في المسألة، وعلى فرض أنهما حادثة واحدة وأن النبي هو الذي كان في المسجد وأنه أمر وطلب من عائشة أن تأتيه بالخمرة، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان داخل المسجد وكانت عائشة خارجه، وكذلك الثوب كان خارج المسجد، وحيث إنه صلى الله عليه وسلم علم أن عائشة كانت حائضة ومع ذلك لم يكفي عن أمرها بمناولتها الثوب، والمناولة يمكن أن تتحقق من دخولها، المناولة كيف تكون؟ يمكن أن تتحقق عن طريق دخولها المسجد ثم إعطائها إياه صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن تكون من فتحة أو من شيء بين المسجد وبين الحجرة، فهذه الأمور كلها محتملة، ولا يجوز أن نخرج صورة من الصور إلا بقرينة. فحتى على ذاك الاحتمال يبقى هنالك مجال لدخول عائشة المسجد، ولا سيما أنه قد ورد عند النسائي في المجتبى في الجزء الأول صفحة 192 من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها فيه وهي حائض، وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها فيه وهي حائض. إذن كيف كانت تفعل؟ كانت تدخل أم تناول؟ تدخل. هذا اللفظ فيه أم منبوذ مجهولة فيها ضعف، لكن مثل هذه الألفاظ توسع لنا في الاحتمال السابق الذي ذكرناه. إذن لا نعرف نصا صريحا صحيحا في منع الحائض من دخول المسجد، ولا سيما إن كانت هنالك حاجة، ولا سيما إن كانت هنالك حاجة. ولذا الذي يطمئن إليه القلب أنه إن ترتب على وجود الحائض في المسجد مصلحة معتبرة من تعلم أو تعليم فلا حرج لها في ذلك. نأتي الآن إلى المسألة الثالثة، وهي أيضا تلقي مزيد ضوء على ألفاظ الأحاديث التي معنا وتنبهنا على دقة فقهائنا رحمهم الله تعالى، وهي المسألة وهي اللفظ الخامس عشر الحديث. اللفظ الخامس عشر نتأمل اللفظ الخامس عشر وننظر كيف أن الفقهاء يستفيدون منه أشياء. الحديث أيضا حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. يا ترى لو أردنا أن ندقق في ألفاظ هذا الحديث، هذه الألفاظ هل تسعفنا على القول بجواز قراءة الحائض للقرآن أم أنها تسعفنا بالمنع؟ الألفاظ التي معنا تسعفنا بالجواز أم بالمنع؟ نعيد قراءة اللفظ. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. قولها فيقرأ القرآن لماذا نصفت عليه؟ لماذا قالت فيقرأ القرآن؟ لأنه قد يتوهم وجود شيء يمنع، وهو إيش؟ وهو كونها حائضا. فقالت فيقرأ القرآن، نصفت على قراءة القرآن إذا كان هنالك شيء يوهم أن هذا ممنوع. فلو كانت القراءة جائزة لها لما كان هنالك من فائدة من ذكرها فيقرأ القرآن. هذا كلام ابن دقيق العيد، قال في أحكام الأحكام، قال قولها فيقرأ القرآن تنصيصها على هذه فيه إشارة إلى أنها ممنوعة هي وهي حائض من قراءته. هذا كلام ليس بمسلم. ترى مثلا القاضي عياض في كتابه الإكمال أن هذا النص فيه دلالة على جواز الحائض من قراءة القرآن عكسه، فقال القاضي عياض فيه دليل على أن الحائض تقرأ القرآن. وإلى مثل هذا نحى الإمام البخاري في صحيحه. ووجه الاستدلال به أنها لو كانت ممتنعة من قراءة القرآن لم تنع النبي من قراءته في محل حامل للحيض تشريفا للقرآن، لأن قراءتها له في تلك الحالة حالة استقرار وقراءتها في حجرها قراءة في مكان قريب من محل فيه استقرار ولا فرق بين الحالتين. فإذا بما أن النبي قرأ في هذا المكان فهي من باب أولى لها أن تقرأ والاستقرار معها أي والحيض عليها. والطرق الدلالات بعيدة في الجواز وفي المنع. يعني لو نظرنا في طرق الدلالات استنباط العلماء الأحكام من النصوص يستنبطونها بمفاهيم معروفة، المنطوق والعبارة والإشارة والمفهوم واللازم. الدلالات في الحقيقة بعيدة كل البعد عن هذا. والفقهاء مختلفون في قراءة القرآن، فبعض المالكية والحنفية يجوزون ولا سيما للتعليم، ويبقى الآية لا يمسه إلا المطهرون، ولا يمسه إلا المطهرون سياقها وتفسير الصحابة والتابعين لها يراد بها الملائكة. أما السياق فقول الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، أي لوح محفوظ، لا يمسه إلا المطهرون. والضمير يعود إلى أقرب مذكور، فأقرب مذكور ما هو؟ كتاب المكنون. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون إلى محفوظ لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه إيش؟ كتاب المكنون، لوح المحفوظ، إلا المطهرون. من هم المطهرون الذين يمسون لوح المحفوظ؟ ملائكة. ولذا قال الله تعالى إلا المطهرون، ولم يقل إلا المتطهرون. نحن متطهرون، أما المطهرون فهو ملائكة. والناظر في تفسير السلف يجد عجبا، تكاد تجمع كلمتهم على ذلك. فمثلا أورد السيوطي في الدر المنثور أقوالا كثيرة جدا كادت تنحصر فقط في أن المراد الملائكة. فمثلا قال أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن الربيع بن أنس قال إنه لقرآن كريم في كتاب المكنون، قال القرآن الكريم والكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، قال الملائكة هم المطهرون من الذنوب. قال وأخرج آدم بن أبي إياس وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في المعرفة عن مجاهد رحمه الله تعالى قال القرآن في كتابه والمكنون الذي لا يمسه شيء من تراب ولا غبار، قال هم الملائكة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عكرمة قال لا يمسه إلا المطهرون، قال حملة التوراة والإنجيل من الملائكة. وأخرج ابن جرير عن قتادة قال في قراءة ابن مسعود ما يمسه إلا المطهرون. وأخرج آدم وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي من طرق عن ابن عباس قال لا يمسه إلا الملائكة. وأخرج سعيد وابن المنذر عن أنس قال هم الملائكة عليهم السلام. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال ذاكم عند رب العالمين، أي لا يمسه إلا المطهرون من الملائكة، فأما عندكم فيمسه المشرك والنجس والمناس والرجس. وأخرج ابن مردوي بسند رواه واهن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحف المطهرة لا يمسه إلا المقربون. وهكذا عن جمع كبير من الصحابة والتابعين أن المراد لا يمسه إلا المطهرون إنما هم الملائكة. وهذا بلا شك يدلل عليه السياق والسباق وعليه جملة الآثار الواردة عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى. إذا الشرع حتى من يحفظ القرآن على حفظه وعلى عدم هجرانه وعلى عدم نسيانه، ورغب المرأة في الحمل، فلو أن الشرع منعها من القراءة حال حيضها وحال نفاسها فيعثر ذلك عليه. وكما قلت لكم المنقول عن المالكية والحنفية أنهم يجوزون للحائض أن تقرأ القرآن بالتعليم. ومن باب الفائدة الزائدة قال مالك في الموطأ رحمه الله في الجزء الأول صفحة 99 قال في تفسير قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، قال أحسن ما سمعت في هذه الآية إنما هي بمنزلة الآية في عبس وتولى، يعني قول الله تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. جعل لا يمسه المطهرون مثل الصحف هنا، أي الصحف هنا في عبس وتولى اللوح المحفوظ قطعا. هذا كلام قوي لمالك رحمه الله تعالى نصص عليه في الموطأ. والأحاديث التي تمنع الجنب، يا علي لا ينسى القرآن إلا جنب، أحاديث لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعفها الأساطير والأئمة الكبار، وأسهب الإمام البيهقي في تضعيفها في كتابه الخلافيات، وعلق البخاري عن ابن عباس بصيغة الجزم قال لا بأس للجنب أن يقرأ القرآن، وثبت عن عمر أنه سمع رجلا يقول لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، فقال له عمر من أتاك بهذا أمسيلمة؟ هذا كلام عمر. فالتعلق بالآية ضعيف، التعلق بالآية ضعيف، وأقوى عند أقوى ما عند المحرمين إنما هو أثر عن جابر، هذا الذي صح عنه، وأثر جابر يقابله أثار لغيره من الصحابة يجوزون، ولكن الخلاف في المس، الخلاف في مس القرآن أقوى من الخلاف في قراءة القرآن. وقد كتب النبي لبعض الكفار قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. والكافر غالبا على جنازة، أيهما أشد الجنب ولا كافر؟ كافر. كتب له قرآن، كتبه حتى لا يقرأه، كتبه ليقرأه، يقرأه، يقرأها طهارة لا يتصورها، لا يتصورها. فإذا الحائض لها أن تقرأ القرآن ولا حرج في ذلك. أتينا على هذه المسائل لكثرة دورانها وكثرة السؤال عنها، فما أكثر سؤال النساء وسؤال إخوانا طلبة العلم عن حضور الحائض الدرس في المسجد هل يجوز لها ذلك أم لا. فلعل فيما ذكرنا كفاية، ولم أجد مناسبة في ما يأتي من أبواب في الحديث عن هذه المسألة، فابتهلتها فرصة في التركيز على بعض الألفاظ لنستفيد هذه الأحكام. نعود إلى شرح النووي رحمه الله حتى نكمل الشرح الذي قد بدأنا به في الدرس الماضي.
من فضلك اقلب الشريط.
من البداية على عجلة، والذي فات لا نعيده بناء على ما قد قدمنا، ثم نكمل حيث وصلنا.
قال الإمام النووي رحمه الله باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية فأغسله. وفيه حديث مناولة الخمرة وغيره. وقد تقدم مقصود فقه هذا الباب في الذي قبله. وترجيل الشعر تسريحه، وهو نحو قولها فأغسله. وأصل الاعتكاف في اللغة الحبس، وهو في الشرع حبس النفس في المسجد خاصة مع النية. وقولها وهو مجاور أي معتكف،
يطلق المجاور ويطلق المعتكف. المجاور الذي يكون القرب من المسجد الذي يعتكف فيه وينقطع للعبادة، المعتكف الذي يكون في المسجد. نعم.
قال وفي هذا الحديث فوائد كثيرة تتعلق بالاعتكاف، وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. ومما تقدمه أن فيه أن المعتكف إذا خرج بعضه من المسجد كيده ورجله ورأسه لم يبطل اعتكافه، وأن من حلف أن لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعضه لا يحنث، والله أعلم. وفيه جواز استخدام الزوجة في الغسل والطبخ والخبز وغيرها برضاها، وعلى هذا تظاهرت دلائل السنة وعمل السلف وإجماع الأمة. وأما بغير رضاها فلا يجوز، لأن الواجب عليها تمكين الزوج من نفسها وملازمة بيته فقط، والله أعلم.
ذكرنا تعقبنا وأن هذا الكلام ليس بمرضي، وأن الواجب على المرأة أن تخدم زوجها على وفق بالمعروف، وعلى الزوج أن يرحم زوجته وأن تكون بينهما العشرة بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق كان في حاجة نفسه يفوق ثوبه وما شابه، ولكن يجب على الزوجة حبة زوجها. وفي الحديث فائدتان مهمتان أهملهما الشارح أيضا في الأحاديث السابقة أو في أحاديث الباب. الأولى أن في الحديث تبليغ العلم والاقتداء به صلى الله عليه وسلم والإخبار بأحواله عليه الصلاة والسلام بالتأثي به، حتى الإخبار في الأشياء التي يستحيى من ذكرها. فأمهات المؤمنين أخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخصهن في الأمور الخاصة التي في الفراش بأدب وحياء، فكان يراجع الواحدة منهن من ويأمرها أن تعتذر. هذا من باب التبليغ، وبحكمة الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج عددا كبيرا من النساء، ومن ضمن الحكم حتى يحفظ هديه وحتى ينقل. فالنبي كما تعلمون عقد على 13 ودخل بإحدى عشر ومات عن 9 من النساء صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بينوا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يستحيى من ذكره إذا ترتب على ذلك مصلحة لسائر المسلمين. وفيه جواز قراءة القرآن في حجر الحائض وسيأتي. وفي روايات مسلم قالت أنا حائض، وفي روايات قالت أنا حائضة. وفي هذا فائدة لغوية أنه يجوز الأمران، أن الوجهين جائزان، وهذا كقول الله تعالى في سورة الأنبياء ولسليمان الريح عاصفة بالتنوين عاصفة، وقال سبحانه وتعالى في سورة يونس قال جاءتها ريح عاصف دون التاء. فإثبات التاء فيها على إجرائها على فعل المؤنث وإسقاطها على طريق النسب، أي ذات حيض، كنت حائضة أي ذات حيض، أي نعم. فيجوز أن تقول هذه امرأة حائض، ويجوز أن تقول هذه امرأة إيش؟ حائضة، يجوز هذا ويجوز هذا. نعم اسمع.
قال وقولها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، أما الخمرة فبضم الخاء وإسكان الميم. قال الهروي وغيره هي هذه السجادة، وهي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة من خوص، هكذا قاله الهروي والأكثرون. وصرح جماعة منهم لأنها لا تكون إلا هذا القدر. وقال الخطابي هي السجادة يسجد عليها المصلي. وقد جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاءت شعرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها مثل موضع درهم.
هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود في كتاب الأدب، وبوب عليه بباب في إطفاء النار بالليل، النائم لا يجوز له أن ينام والنار مشتعلة في بيته، وهو عنده برقم 5247 باللفظ الذي ساقه المصنف أو الشارح عفوا، وفيه زيادة فأحرقت منها مثل موضع درهم. فقال صلى الله عليه وسلم إذا نمتم فأطفئوا سرجكم، فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم. فجاءت فأرة الحديث أو في نعم في هذا الحديث أخذت تجر الفتيلة، والحديث إلى قوله فجاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة عند الإمام البخاري في كتاب بدء الخلق في صحيحه برقم 3316، والحديث عند أبي داود بالتتمة صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستفاد منه أن الخمرة هي السجادة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على، فليس هي فقط موطن الرأس أو موطن السجود، وإنما الخمرة التي طلبها صلى الله عليه وسلم مكان يجلس عليه ويصلي عليه ولا حرج في ذلك. ولكن هذه السجادة يكره عند الفقهاء أن تكون مزخرفة، أن تلهي المصلي عن صلاته كما يسجد الجديد التي يصلي عليها الناس اليوم. فلو أراد من يصلي على السجادة أن يصيب السنة لو أنه قلبها فصلى على ظهرها لكان أقرب إلى السنة من الصلاة على الزخارف التي عليها، والله أعلم. نكمل.
قال فهذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه، وسمت خمرة لأنها تخمر الوجه أي تغطيه، وأصل التخمير التغطية، ومنه خمار المرأة، والخمر لأنها تغطي العقل. وقولها من المسجد، قال القاضي عياض رضي الله عنه معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ذلك من المسجد، أي وهو في المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرجها له من المسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان في المسجد معتكفا، وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض، لقوله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، فإنما خافت من إدخال يدها المسجد، ولو كان أمرها بدخول المسجد لم يكن لتخصيص اليد معنا، والله أعلم.
إذن رجح أن المراد بالرواية 11 هو الذي وقع التنصيص عليه في الرواية 13. نعم.
قال وأن قوله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك فهو بفتح الحاء، هذا هو المشهور في الرواية وهو صحيح. وقال الإمام أبو سليمان الخطابي المحدثون يقولونها بفتح الحاء وهو خطأ.
يوجد للخطابي كتاب مطبوع اسمه إصلاح غلط المحدثين، إصلاح غلط المحدثين أي في ضبط الألفاظ، فالكتاب مطبوع قديما، والعلماء لا يردون على كل خطأ ذكره. وقد مر بنا قريبا أيضا كلام للخطابي وجهناه على خلاف الشيء الذي ذكره، وكذلك ها هنا المشهور الذي خطأه، والذي ذكره من كسر الحيض حيضتك له وجه، لكن المشهور حيضتك. نسمع توجيه رواية الكسر في لفظة حيضتك. نسمع.
قال المحدثون يقولونها بفتح الحاء وهي خطأ، وصوابها بالكسر أي الحالة والهيئة، وأنكر القاضي عياض هذا على الخطابي، وقال الصواب هنا ما قاله المحدثون من الفتح، لأن المراد الدم وهي الحيض بالفتح بلا شك، بقوله صلى الله عليه وسلم ليست في يدك، معناه إن النجاسة التي يصان المسجد عنها وهي دم الحيض ليست في يدك، وهذا بخلاف حديث أم سلمة فأخذت ثياب حيضتي، فإن الصواب فيه الكسر، هذا كلام القاضي عياض، وهذا الذي اختاره من الفتح هو الظاهر هنا، ولما قاله الخطابي وجه والله أعلم.
يعني وجه كلام الخطابي إن حيضتك أي الهيئة التي هي كانت عليها ليست في يدك، المراد إن حيضتك ليست في يدك الدم، أليس كذلك؟ الدم ليس في يدك، ولذا الدم يطلق على إيش؟ عليه حيضة بالفتح وليس بالكسر، فالصواب أن يقال إن حيضتك، لأن حيضتك تكون هيئة، اسم هيئة، هل المراد الهيئة؟ محتمل، لكن الأقوى أن يراد بها إيش؟ الدم، فالفتح أقوى من الكسر، وتخطيء خطابي ليس بصحيح، بخلاف حيضتك التي مرت بنا في الباب الذي قبله، فقوله بالكسر هو الأرجح، وإن كان الفتح له وجه، فالتخطئة ما دام الوجه محتملا ما ينبغي أن يتعجل الإنسان في التخطئة، والله أعلم. نعم.
قال: وقولها وأتعرك العرق هو بفتح العين وإسكان الراء، وهي العظم الذي عليه بقية من اللحم، هذا هو الأشهر في معناه. وقال أبو عبيد: هو القدر من اللحم. وقال الخليل
بن أحمد الفراهيدي صاحب العين.
وقال الخليل: هو العظم بلا لحم، وجمعه عراق بضم العين. ويقال: عرفت العظم وتعرفته واعترفته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك، والله أعلم.
ولذا يذكرون أن من السنن في الطعام في أكل اللحم أن تأخذ العظم وتنزع عنه اللحم وهو في فمك، هذا من مستلزمات قول عائشة أو من لوازم قول عائشة: كان ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، أي الإناء، فيضع فاه على موضع فيه فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه، يعني لو أن رجلا حمل الشيء فأكل منه ثم وضعه ثم زوجته أخذته أو العكس، لا حرج في هذا، هذا أمر لا حرج كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إبطال سنة اليهود، لعادة اليهود، اليهود كانوا لا يأكلون الحائض ولا يقربونها ولا يأكلون عجينها ولا يتناولون طبيخها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخالفهم، وقد بلغ اليهود هذه المخالفة فغضبوا وقالوا ما يريد هذا الرجل، أي محمد صلى الله عليه وسلم، أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فالأصل أن نخالف اليهود والنصارى في كل شيء، وأن يكون لنا نحن أهل الإسلام وأهل السنة أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما نستطيع أن نخالفهم فيه، فهذا أمر حسن وهو من مقاصد الشرع في غير خصال الفطرة. خصال الفطرة هذه مستثنات. لماذا نقول في غير خصال الفطرة؟ لأن الإسلام من خصال الفطرة. فهل لو أسلم اليهودي نصبح يهود؟ وإن أسلم النصراني نصبح نصارى؟ معاذ الله. هذا يفيدنا في شيء، في شبهة يلقيها الشيطان في عقول وعلى ألسنة كثير من الناس، في اللحى، في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، أمره صلى الله عليه وسلم في أن يخالف المجوس، قال في اللحى، قال النصارى لهم لحى الآن، إن كان لهم لحى نحن نحلق. لا، اللحية من خصال الفطرة، اللحية من خصال الفطرة، ما فيها مخالفة، خصال الفطرة ما فيها مخالفة، الاستنجاء من خصال الفطرة، فعلها الكفار، فعلها اليهود، فعلها النصارى، فعلها المجوس، نحن على فطرتنا، هذه خاصة الفطرة. إذا بعض الناس يقول اللحية، نقول لا، اللحية فطرة، هذه الفطرة لا ينظر فيها المخالفة. النبي أخبرنا عن حال النصارى آنذاك، أنهم كان الواحد منهم يحلق شاربه ويحلق لحيته، فأمرنا صلى الله عليه وسلم خلافهم على استقرار في الحكم. فلو النصارى فيما بعد أعطوا اللحى، نبقى الواجب علينا أن نلحي اللحى، لما؟ لأنها خصلة فطرة، لأنها من الفطرة، هذا شيء ينبغي أن نحفظه، لأنها من الفطرة. مع القول بأن الكثرة الكافرة من اليهود والنصارى هذه الأيام هل يربون اللحى أم يحلقونها؟ يحلقونها، وهذه مكابرة. الذي يقول أن اليهود والنصارى يعفون اللحى فنحن نحلق، هذا جاهل مرتين، جاهل بالشرع وجاهل بالواقع. فواقع اليهود والنصارى العبرة بالأقل بالأكثر ولا بالأقلية؟ العبرة بالأغلب. قال: هل الأغلب يطلقون أم يحلقون؟ الأغلب يحلقون، ونحن المطلوب منا أن نخالف الأكثرية. فمن يقول هذا جاهل بواقعهم، ومن يقول هذا أيضا جاهل بالشرع. لماذا جاهل بالشرع؟ لأن اللحية من خصال الفطرة، وخصال الفطرة تبقى ثابتة مستمرة مستقرة إلى يوم الدين، سواء وافق من وافق أو خالف من خالف. طيب، نعود.
قال: قولها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في صدري وأنا حائض فيقرأ القرآن.
وقع في بعض روايات من روى عن البخاري أو صحيح البخاري، وقع بعض الروايات فيها يتكلم في حجرته في حجرته، وهذه الرواية شاذة، هي خطأ. هذا خطأ ممن؟ من الرواة عن البخاري، هذا خطأ على البخاري وليس خطأ من البخاري، هذا خطأ على البخاري. بعضهم روى الحديث حجرتي أو حجرتي، كان يتكئ في حجرتي، هذا خطأ. الصواب كان يتكئ في حجري. نعم.
قال فيه جواز قراءة القرآن مضجعا ومتكئا على الحائل.
متكئا، الاتكاء ما هو؟ الميل بإحدى شقين، أن يميل بإحدى شقين، هذا يجوز قراءة القرآن على هذا الحال. نعم.
قال وبقرب موضع النجاسة، والله أعلم. قوله ولم يجامعوهن في البيوت، أي لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد.
في هذا الحديث أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. معنى يجامعوهن أي لم يخالطوهن ولم يساكنوهن. نعم.
قال قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أما المحيض الأول فالمراد به الدم، وأما الثاني فاختلف فيه، فمذهبنا أنه الحيض ونفس الدم. وقال بعض العلماء هو الفرج، وقال الآخرون هو زمن الحيض، والله أعلم.
وسبق الكلام في الباب الذي قبله على متى يؤتى الحائض، متى يجوز للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض، وبناء على ذاك الكلام يقع هنا معنى الحيض، معنى المحيض الثاني في الآية. نعم.
قال قوله فجاء أسيد بن حضير هنا بضم أولهما، وحضير بالحاء المهملة وفتح الضاد المعجلة.
ما أولهما؟ الضمير في أولهما على ما يعود؟ من يقول لي؟ قال فجاء أسيد بن حضير هما بضم أولهما، أولهما على ما يعود الضمير؟ هات يا عامر، أبو عامر. نعم، على أسيد وحضير بضم أولهما، بضم أسيد بضم حضير، بضم أول كلمة أول حرف في أسيد وأول حرف في حضير. نعم.
قال قوله وضب عليهما أي وضب،
بذا نكون قد فرغنا من هذا الباب، نأتي والباب الذي يليه ونقرأ الأسانيد ونقف عند لطائفها حتى نمهد إن شاء الله إلى شرح الدرس القادم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم عن الأعمش عن منذر بن يعلى ويكنى أبا يعلى عن ابن الحنفية عن علي قال كنت رجلا مذاء وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ.
بقائف هذا الإسناد أن رجاله جميعا كوفيون، رجال الإسناد كوفيون، من شيخ المصنف بن أبي شيبة ووكيع وأبي معاوية. ما اسمه أبي معاوية؟ تفضل. محمد بن خازن الضرير. هشيم بن بشير واسطي فقط، هو الواسطي وما عداه من أهل الكوفة. هشيم بن بشير الواسطي ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي. الأعمش أيضا إيش؟ كوفي. أبو محمد ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس، والمدلس سنقبل الرواية التي فيها إيش؟ فيها عن عنته. ولذا سيأتي مسلم في الرواية التي بعدها بالتصريح الأعمش بالسماع. ومنذر ابن يعلى هو الثوري، منذر ابن يعلى الثوري أبو يعلى وهو ثقة، وابن الحنفية ومحمد بن علي بن أبي طالب. وفي هذا جواز نسبة الرجل إلى ما؟ إلى أمه. هل من حرج أن يعرف الناس اسم زوجتك واسم أمك؟ ما من حرج. للأسف حس الناس اليوم يعتبرون الاسم عورة، ويعتبرون اللحم والزينة ليست عورة. هذا من العجائب. النبي يقول صلى الله عليه وسلم ويحبني أمي سمية، عن عمار بن ثابت، عن عمار بن ياسر، تقتله الفئة الجاهلية، فما باسم أمه؟ ويحبني ابن سمية تقتله الفئة الجاهلية، سماه باسمه ولا حرج فيها. وقد ألف زهري الزبادي صاحب القاموس كتابا مطبوعا سماه تحفة الأبيه لمن انتسب إلى غير أبيه، أي انتسب لأمه أو لجده أو لجدته ابن تيمية مثل ابن جدته، تيمية جدته، ولا اسمه احمد ابن عبد السلام. فيجوز الانسان ان ينتسب الى جدته او الى امه، وان اشتهر هذا ولا حرج. علي كوفي، علي كوفي من الكوفة، مات في الكوفة، واغلبه يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ان تولى الخلافة كان في الكوفة. والكوفة كان فيها الكبير من الصحابة، وقال العجلي في الثقات: سكن الكوفة ونزل بها 1500 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشهر الكوفيين من؟ من يذكر لي اشهر الكوفيين من الصحابة؟ ابن مسعود، عمار بن ياسر، علي بن ابي طالب. واما التابعون فكثر، دارت الرواية في عصر التابعين الكوفة، لذا قالوا علم الحديث شجرة، البذرة في المدينة، وتنشأ وترعرع واشتد سوقه في البصرة والكوفة، وأثمر وأينع وقطفت ثماره فيما وراء النهر، في بخارى ونيسابور وترمذ ونسى، أصحاب السنن وأصحاب الصحيح. ناتي للسند الذي بعده.
قال: وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي أنه قال: استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني من أجل فاطمة، فأمرت المقداد فسأله فقال منه الوضوء.
هذا الإسناد نستفيد منه أشياء كثيرة، وفيه لطائف، واللطيفة التي فيه أن نصف رجاله بصريون ونصف الثاني كوفيون. فيحيى بن حبيب الحارثي البصري ثقة، وخالد بن الحارث الهجيمي ثقة ثبت، وشعبة بن الحجاج أبو بسطام ثقة حافظ متقن أيضا بصري. أما سليمان، من سليمان هذا؟ الأعمش. هنا قال الأعمش، هنا قال إيش؟ قال سليمان. أخبرني سليمان قال سمعت منذرا. ماذا فعل هنا سليمان الأعمش؟ صرح بالتحديث، صرح بالتحديث. هناك ابن الحنفية، وهنا محمد بن علي، هناك نسب لأمه، وهنا نسب لأبيه. أي نعم، وهو هو وهو هو. نأتي الإسناد الذي بعده.
قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالا حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال قال علي بن أبي طالب أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن النبي يخرج من الإنسان كيف يفعل به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وانضح فرجك.
لطيفة هذا الإسناد أن أنه يدور بين المصريين المصريين والمدنيين. هارون بن سعيد الأيلي أبو جعفر السعدي مولاهم ثقة فاضل مصري، أحمد بن عيسى شيخ آخر لمسلم وهو ابن حسان المصري صدوق بكل ما فيه بغير حجة وهو مصري، وابن وهب عبد الله القرشي عبد الله بن وهب القرشي الثقة الفقيه الحافظ وهو مصري، مخرمة ابن بكير وأبوه بكير بن بلال أشج وهو ثقة، هؤلاء مدنيون. سليمان بن يسار الهلالي مولى ميمونة وقيل مولى أم سلمة، وهو أحد الفقهاء السبعة وهو مدني، وابن عباس مدني، وعلي بن أبي طالب مدني أصله، أسلم وترعرع وتعلم الإسلام من النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم انتقل إلى الكوفة، فنصفه مصريون ونصف الآخر مدنيون. المقداد بن الأسود، الأسود نسبة إلى من تبناه واشتهرت هذه النسبة، وإلا اسم المقداد اسمه أبي المقداد، المقداد بن عمرو، وليس الأسود، الأسود من تبناه، ولكن هذه اشتهرت في الجاهلية وبقيت معه، وبقيت هذه النسبة معه. هذا الإسناد انتقده الإمام الدارقطني، هذا الإسناد انتقده الإمام الدارقطني، ونود من إخواننا أو من بعضهم أن ينظر في الانتقاد، وأن ينظر في جواب الانتقاد، في الانتقاد هي جواز. ومن المصيب في هذا الاسناد؟ مسلم ام الدارقطني؟ من مستعد لمفعل ذلك؟ هذه خطوه متقدمه، فان وصلنا اليها فدراستنا في صحيح مسلم تكون جيده وقويه. وهذه العلل الخفيه، الاخ احمد واحد ومراد اثنين. اسمع منكم بايجاز في اول الدرس القادم ان شاء الله انتقاد الدارقطني بهذا الاسناد، ولماذا انتقده، وهل هو محق في انتقاده ام لا، وهل هو محق في انتقاده ام لا. وهذا لا يعرف الا من خلال تتبع الطرق والنظر في الاسانيد والرجال وطبقة الرواة وما شابه، مع توجيه كلام العلماء، مع التنويه والتنبيه الى هذا الامر الذي ذكرناه على مسامعكم مرارا وتكرارا، ان كل ما في الصحيحين صحيح عند اصحابهما وصحيح في الواقع، وكل الذي انتقد في الصحيحين كما قال ابن الصلاح في علوم الحديث قال وجميع ما في الصحيحين صحيح سوى حرف يسير. فالانتقاد الدارقطني ليس على اصل صحة الحديث، وانما على وجود راوي، على وجود لفظة، وهذا من تدقيق المحدثين، وهذا من تدقيق المحدثين. وليس صحة الصحيحين كصحة كتاب الله، فيها احرف، فيها انتقادات، لكن هذا الانتقاد اليسير لا يبعث اصل الحديث، يعني اصل الحديث يبقى ثابتا، لكن الانتقاد على وفق قواعد معروفة عند اهل الصنعة الحديثية. ولذا قال الجويني لو ان رجلا حمل صحيح البخاري بيمينه وصحيح مسلم بيساره وقال زوجتي طالق ان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميع ما في هذين الكتابين قال فان زوجته لا تطلق، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميع ما في هذين الكتابين. الانتقاد على اساليب، هذا الاسناد موجود، هذا الراوي الصواب حدثه موجود، وهكذا وفق قواعد معروفة عند اهل الصنعة الحديثية. كم باقي الوقت؟ طيب نكتفي بهذا القدر حتى لا ننقطع في الشرح، ونكمل او نبدأ بشرح حديث الباب في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسأل أحد الإخوة يقول يا شيخ بارك الله فيك، هذه المرة الثالثة التي أكتب إليك فيها ولم ترد علي من قبل. يا شيخ رحمك الله، الشباب والفتن تحيط بنا يا شيخ، فتن النساء وفتن التبرج، لا أحد ينظر إلى ما نعيش به. يا شيخ ما رأيك في الزواج المبكر؟ كان الله في عونك، ونسأل الله أن يثبتنا وإياك. فالنبي ما ترك فتنة أشد على الرجال من النساء، ولا أشد على النساء من الرجال، الخطاب للرجال ولكن النساء كذلك. ولكن اليوم نرى النساء يطلبن الرجال بوجود العنوسة، وجود الأمور العسرة في الزواج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا مع الزواج المبكر، أنا مع الزواج المبكر، ولا سيما للبنت، ولا سيما للبنت. متى جاء صاحب الدين والخلق يطلب ابنتك لا تقل هي صغيرة، لا تقل هي صغيرة، لا تقل هذا، وإن قلت فلعل الله يعاقبك فيما بعد. والعاقل من يذلل موضوع الزواج. فالزواج مصلحة للزوجة كما هو مصلحة للزوج، فليست الزواج قضاء وطر للزوج فقط. ولو انحرفت البنت فهي مصيبة ما بعدها المصيبة. وينبغي للعقلاء من الناس، ينبغي للعقلاء من الناس أن يسنوا وأن يسهروا في الأمة سننا حسنة من تخفيف المهور، ومن عرض البنات على أصحاب الدين من الشباب، وهذا أمر لا حرج فيه ولا عيب. نحن والله نخشى أن نقول ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نطلبه من الناس. عمر لما تأينت ابنته حفصة عرضها على أصحابه، على أصحابه وأصحابه في عمره، عرضها على أبي بكر وعلى عثمان. لا نقول الواحد يعرض ابنته على صاحبه، لا نقولها، ونحن نستغفر الله، ونحن نستغفر الله، لأننا نعلم أننا لا نطاع فقط. فلا أقل من أن ترى شابا صاحب دين وخلق فتعرض عليه ابنتك بالتلويح، بالتلميح، بالواسطة، بغير واسطة. كثير من الشباب يعانون اليوم، ولكن من لم يستطع عليه بالصوم، وعليه بتقوى الله، وعليه بغض البصر، وعليه بكثرة الذكر، وعليه بدون الجماعة، يحرص على المسجد وعلى قراءة القرآن، فإن الذكر يعمق المراقبة في النفس. وإن استشعر الإنسان بمراقبة ربه عز وجل فإنه يبتعد عن المعصية. أسمع الأذان، أعتذر عن الإجابة عن جميعها، ولا تقصد أن أهمل سؤال واحد يعني معين، وإنما أختار وأرى أن الذي قد أجبت عنه سابقا أحاول أن لا أكرر، مع أن التكرار يقع للأسف في كثير من الأحيان. أخ يطلب أن أدرس شرح المقدمة تكون في الشتاء، وذلك لسعة الوقت. حقيقة الوقت متأخر، والحال والهمة يعني لا تقوى النفس على المتابعة، ولذا أنا لي فترة لا أدرس ما بعد العشاء، وأشعر في نفسي يعني إرهاقا وتعبا، وأسأل الله أن يعين، لكني سأكملها. ولا أحب لطالب علم إن ابتدأ بشيء أن يتركه حتى يتمه. أرجو الله أن يعين على تمام ولو بدرس منفرد، نسأل الله سبحانه وتعالى البركة، أو نجلس مجلسا من العصر إلى المغرب يوم جمعة ونكمل كل المقدمة وخلاص، نكمل كل المتبقي وننتهي. لكن لن أستطيع تكملة المقدمة، مقدمة مسلم، بعد العشاء في هذه الأيام. أحد الأخوة يقول: قلتم قبل أسبوعين أنه ليس هناك امرأة ضعيفة، وقلتم اليوم أن جسرة ضعيفة، فكيف التوفيق؟ ليس هناك تعارض، وينبغي لطالب العلم إن سمع أن يضبط وأن يفهم. قلت: لا يوجد امرأة مكروهة أو متهمة، قلت: لا يوجد امرأة مكروهة أو متهمة، وقلت عن جسرة ضعيفة، ولا قلت إيش؟ قلت مقبولة، لم أقل ضعيفة، قلت مقبولة. فالأخ أخطأ مرتين، في حكمي على جسرة أخطأ، وفي حكم السابق أخطأ. أعيد السؤال حتى يظهر، أعيد السؤال حتى يظهر الخطأ في المرتين. قال: قلت قبل أسبوعين أنه ليس هنالك امرأة ضعيفة، هذا خطأ، لم أقل هذا. قلت: لا يوجد امرأة متروكة أو وضاعة أو متهمة بالوضع، فرق في العبارة ولا في فرق؟ فرق. قال: قلت قبل أسبوعين أنه ليس هنالك امرأة ضعيفة، وقلتم اليوم أن جسر ضعيفة، لم أقل اليوم أن جسر ضعيفة، قلت هي مقبولة. وأن طالب علم حديث، وطالب علم الحديث يدقق في كل شيء، طالب علم الحديث يدقق دقيق جدا، كل شيء يقف عنده ويفهمه فهما صحيحا، بارك الله فيك. إذا سمعتم شيئا فيه تعارض أو تناقض عند المحدث، اتهم نفسك، اتهم نفسك أولا، ثم بعد ذلك تسأل. يعني لا تتعجل تقول تناقض، المحدث دقيق جدا، من يشتغل بعلم الحديث يكون عنده دقة متناهية. ذكر شيخ الإسلام جواز زعم الفاسق المعين في أي كتبه؟ في الفتاوى. وقد ذكر هذا مطورا من كتبة اللعن، واللعن المعين يراد منه قسمين أمرين: إما الدعاء عليه وهذا المشروع، وإما تقرير أنه ليس في الجنة وأنه مطرود من رحمة الله، وهذا أمر لا يجوز على التعيين. أما أن تدعو على فاسق معين بمعنى أن تلعنه، بمعنى أن تدعو عليه، فهذا أمر لا حرج فيه. أن تلعنه بمعنى أن تدعو عليه فهذا أمر لا حرج فيه. وقد ذكر هذه المسألة مفصلة أستاذ الشيخ باسم الجوابرة في مقدمة رسالته للماجستير المطبوعة في الكويت، التي سماها مرويات اللعن في السنة، ذكر هذا مفصلا، وغير واحد ذكر هذا. لي جيران يعملون في تقديم الدخان وتحضيره لزبائنهم ولا يصلون، ونصحتهم والآن لا ألقي عليهم السلام، فهل هذا جائز؟ إن كان عدم إلقاء في السلام يرجعهم إلى الحق فافعل، وإن كان يزيدهم احسن إليهم وارفق بهم. فإن كانوا يفعلون المعصية إن كانوا لا يفعلونها من أجل الله فاجعلهم لا يفعلونها من أجل الحياء منك بداية، فلعل الله يمن عليهم فيستحون من الله. فالإنسان يهجر، والهجر كالدواء يستخدم بوقته وبمقداره، لا يجوز الهجر إلا للضرورة، وأما اليوم فالناس يتوسعون في الهجر، فإذا الهجر يترتب عليه مزيد فسق وفجور فارحمهم. وكما أعجبتني مقولة معروف الكرخي رحمه الله، كان يمر فيجد أصحاب البرابيط أصحاب العيدان والغناء يلهون وينشغلون بمعصية الله، فيقف عليهم ويقول: اللهم كما فرحوا بمعصيتك اللهم ستفرحهم بطاعتك. هذا دعاء، هذا دعاء من يحرص على الخير للناس. سهل جدا أن تهجر الناس، تشتم الناس، تكفر الناس، تلعن الناس، هذا أي واحد يعمله سهل. لكن الصعوبة أن تصبر وأن تتواصل بالحق وأن تتواصل بالصبر مع الناس، أن تبذى في مشاعرك وتتكلم عليك وتبقى تصل وتعلم وتذكر وتأمر وتنهى. هذا حال الأنبياء. هل يجوز للمرأة أن تحمي شعرها لزوجها؟ إذا كان في شعرها شيء فلها ذلك بشرط أن تتجنب الصياد. هل تبع لك كتاب جديد الأقصى والسلفيون؟ تبع لي كتاب جديد كتبت فيه مقدمة مطولة عن العمليات الاستشهادية وعن السلفيين وقضية فلسطين، سميته السلفيون وقضية فلسطين وهو مطبوع وهو عبارة عن قسمين في مجلدة واحدة، المقدمات المطولة عن جهود السلفيين في قضية فلسطين، وثم حققت فيه كتابا لشيخ المجاهدين الفلسطينيين عز الدين القساف رحمه الله، رد فيه على أصحاب على عالم من علماء حتى كان قاضي شرعي فيها، رد فيه على بدع أهل فلسطين من الأذكار البدعية وما شابه، وبين فيه بوضوح عز الدين القسام أنه سلفي، وقال هذا الكلام واضح جدا في كتابه، وذكرت فيه أشياء تخص شيخنا رحمه الله وفتاوي في قضية فلسطين، وأن الناس يظلمون الشيخ، ينسون الناس أن الشيخ ذهب بنفسه في 48 ليجاهد ووصل الأقصى وصلى فيه. هذا أمر يقوى ولا يروى، لكن يتعلقون بكلمات خلقة عن الشيخ تنقل فينفخون بها، وليس هذا من الحق في شيء. فالكتاب مطبوع وأرجو الله أن يجاز، هو الآن في الإجازة، الله أعلم يجاز أو لا يجاز، لكن نرجو من الله أن يعطى إجازة ثم يكون إن شاء الله في المكتبات خلال الأسبوع القادم. ليس هذا دعاية والله كتابي، لا والله الآن خطر في ذلك هذا، لما اشتريتم أو لم تشتروا فليس لي فيه نصيب، هل اشتريتم أو اشتريتم حالي وهو، يعني هذا لا يؤثر علي لي يعني بشيء. صلاة الاستخارة كيف نصليها؟ صلاة الاستخارة صلاة ركعتين في غير المكتوبة، إذا هم أحدكم أمر فليركع ركعتين دون فريضة، وفي هذا كما ذكرنا لكم أكثر من مرة فائدة فقهية مهمة، وهي أنه يجوز أن تفعل طاعة واحدة بنيتين، فليركع ركعتين دون فريضة، يصلي سنة المغرب مع سنة الاستخارة في نفس الركعتين، هذا جائز. والسنة أن تدعو بعد الصلاة بالدعاء ثم تعزم بخطبة ما طلبت، بخطبة ما طلبت من امرأة، من وظيفة، من فقر، من حاجة، فإن وفقت فببركة الاستخارة، وإن لم توفق فببركة الاستخارة. لا يوجد صلة بين الاستخارة والمنام ورؤية المنام ورؤية خضار، ما لا يوجد، لا يوجد صلة أبدا. تتأمل، تدبر، تشاور، يقع في قلبك عزيمة على هذا العمل، تستخير وتمضي، فإن وفقت فالحمد لله، وإن لم توفق فالحمد لله. هل يجوز تأخير صلاة فريضة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل؟ ثبت في صحيح مسلم كما سيأتي معنا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ووقت العشاء إلى منتصف الليل، وفي رواية صحيحة إلى غالب الليل، فإذا بعض العلم يجوز ولكن هذا للحاجة والاضطرار، إذا اضطر الإنسان فله أن يصلي، وإلا فالأصل في صلاة العشاء أن وقتها فقط إلى منتصف الليل. هل يجوز صلاة المرأة الأجنبية؟ هل هو من الكبائر؟ لا أعرف لعنا صريحا ولا حدا حتى نقول عنه كبيرة، ولكن جاء وعيد في حديث المغيرة بن شعبة وفي صحته عندي شيء، لأن الراوي عن المغيرة قال عنه الحافظ بن حجر مقبول، والحديث عند الطبراني ولا أعرف متابعا له، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم بمخرج.